بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان لصفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زهده في الدنيا. صورت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه، وأنه من جلد مصبوغ، وحشوه الليف قشر ورق أو شجر النخيل حتى يكون فيه خفة وفيه رقة قليلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بأمر هذه الدنيا كثيرا، إنما يأخذ فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. جاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، والصوف ألين، يعني النائم عليه يرتاح أكثر. فدخل، تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا، فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، لكنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا، فما أحوجنا إلى الاقتداء به. وفي صحيح مسلم لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر، بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعني يتنعمون بهذه الدنيا وأنت على هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فكان هم النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة، لم يهتم لأمر الدنيا كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري. هذا الحديث إلى آخره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه متواضعا عليه الصلاة والسلام، لا يترفع عليهم، وإنما هو أهل التواضع عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من الأنصار فسلم، وهذا فيه أمر عظيم نغفل عنه إلا من رحم الله، ألا وهو السلام. هو سنة لكن كما جاء في الحديث أن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم، جعلوه منتشرا. وفي صحيح مسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سبب من أسباب المحبة، تكون بين الناس محبة بسبب هذا السلام، وهو مفتاح من مفاتيح دخول الجنة كما في بداية هذا الحديث، فما أحوجنا إليه. وفيه من الأجور: السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين، كلها أجور نحتاجها. الحسنة الواحدة أحيانا ترجح موازينك يوم القيامة، وهنيئا لمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن نكون منهم. ثم أدبر الأنصاري أي قافلا رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ لأنه كان مريضا. وانظروا إلى تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فما أحوجنا أن نتعاهد بعضا، يسأل بعضنا عن بعض ويتفقد بعضنا أحوال بعض. هذه هي الأخوة الإيمانية الصادقة التي يظل الله عز وجل أصحابها يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، فهنيئا. اسأل عن أخيك، عن قريبك، عن جارك، ما يمنع تتعاهده. ربما كان مريضا، ربما لم يكن معه أحد يذهب به إلى المشفى أو إلى غيره، ربما احتاج كذا وكذا، فما أحوجنا إلى السؤال. ونحن في هذا الزمن من فضل الله تبارك وتعالى قد تيسرت علينا، تتصل به اتصالا، تسأل عنه تجده في المسجد، تسأل عنه فلان قريبه، وهكذا. فلا نفرط في مثل هذه الأمور. فقال الرجل: هو صالح، صالح طيب. وانظروا إلى التفاؤل بالكلمة، يعني اليوم تسأل فلان عن فلان يقول لك تلحق ما تلحق، قل هو في خير وإلى خير إن شاء الله، وزيارة طيبة، الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن والكلمة الطيبة من الفأل الحسن، فقال له: صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وانظروا، انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه، كما جاء في الصحيح: الدال على الخير كفاعله. فما أحوجنا إذا علمت بأن جارا لك أو أخا لك مريض، ما يمنع أن تقول لفلان وفلان: هلما نزوره، تكسب أجورهم، تكسب أجورهم، وكم في زيارة وعيادة المريض من أجور. ثم قال: فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ. وهذا الشاهد معنا في هذا الباب. كانوا لا يملكون شيئا، أكرمكم الله، الحذاء، النعال ليست معه، فما أحوجنا إلى شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليوم تختار تريد هذه أو هذه أو كذا، وتذهب إلى السوق لتجلب ما تشاء. نحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا. قال: حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة. السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا قومهما الأوس والخزرج، كانت لهما كلمتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما سيدان في قومهما مطاعان، فتح الله تبارك وتعالى قلوبهما للإسلام، وكان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم، فقد شهد بيعة العقبة في منى. كانوا يأتون من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فلما علمت قريش شاع الخبر، قيل بأن الشيطان صرخ كما ذكر بعض أهل السير فسمعوا الخبر، انطلق هاربا، وكان في مكة، فأدركه أهل مكة فربطوه فجاءوا به، جاءوا به فيقول فأوثقوني، فجاء رجل شعشاع، رجل طويل وجهه فيه ضياء وضاء، فقلت إن يكن خير فهو في هذا الرجل، فيقول فاقترب مني فضربني في وجهي لكمة، هذا أول واحد منهم، فيقول فوالله ما هنالك من خير بعدئذ، يعني إذا كان هذا الذي توسمت فيه أن يكون هو المصلح أن يكون كذا وكذا، فأول من ضربه هذا الرجل الذي تفرس فيه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سعد ثم بعد ذلك ضربوه ضربا مبرحا، فدنا منه رجل منهم فقال أليس لك من أحد هنا لك عليه يد، يعني معك معروف أنت من أهل المدينة؟ قال بلى، فلان وفلان. قال فنادي بأسمائهم فإنهم يأتون، فنادى فلم يسمعاه، ثم أبلغ بأنه يستنجد بهما، كان يحفظ لهما تجارتهما القادمة من المدينة إلى مكة، يجيرهما لأنه كان مطاعا في قومه وسيدا، فجاءوا فجعل الله الفرج على أيديهما ثم ترك فرجع المدينة. كان سعد في الجاهلية يكتب، وكان قل من يوجد فيكتب، يكتب بالعربية، ثم كان جوادا كريما، ورث ذلك عن آبائه وأجداده، فكانت لهم أطم حصون ينادى فيها من أراد الشحم واللحم فليأتي، فيأتون الناس فيأكلون، كانوا أهل جود وكرم، حتى بعد إسلامه لم يترك ذلك، بل واصل أبناؤه من بعده ذلك، فأصبح ديدنا لهم إطعام الناس. جاء في الطبقات أنه كان يأتي الرجل من الميسرين إلى أهل الصفة فيأخذ الرجل والرجلين، وهو يأتي فيأخذ 80 رجلا يذهب بهم ليأكلوا عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا روى ابن أبي الدنيا هذا الذي قلت لكم أنه كان يأتي سعد فيأخذ 80 نفرا كما جاء عند الدارقطني في كتاب الأسخياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يعطي بعض المؤلف قلوبهم بعض تمر، فبعد أن قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، يريد أن يعطي عيينة ابن حصن يأخذ 1/3 التمر، فأبى عيينة إلا أن يأخذ نصفه، نصف المحصول، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار لمكانتهما، فقال سعد وسعد رضي الله عنهما يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فافعل، يعني إذا كانت قد قلت الكلمة فافعل ما قلت يا رسول الله، وإن كانت مشورة وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. يعني ما نعطيهم شيئا هكذا، ما نعطيهم إلا السيف. ثم قال لهما لم آمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما، وإنما هو رأي أعرضه عليكما. فقال والله يا رسول الله ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما، وقال لعيينة بن حصن ومن معه ارجعوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ذكره صاحب الاستيعاب. أيضا من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زمرة من الأنصار أرادوا أن يسودونه، أن يجعلوه سيدا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا حوله، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبايعه عمر رضي الله تعالى عنه، وبايعه بعده الصحابة، فكان إجماعا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يذكر كثير ممن يكتبون أنه وقع بينهما شيء في نفسه، وأنه ارتضى أبا بكر أولا ثم لم يرتضي عمر ثانيا، بل إن بعضهم يقول أن عمر قتله، حاشا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنما ورد في قصة وفاته ومقتله كما جاء عند جمهور أهل السير رحمهم الله تبارك وتعالى أنه بال قائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بال في رواية أخرى في جحر كان فيه من الجن فقتلوا، وسمع كثير من الناس ما أنشدته الجن، فقالوا في بيتين من الشعر، قالوا قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فذكر أنه كان قتيل الجن، وهذا لا يستغرب، لا يستغرب. حتى الآن في زمننا هذا إذا أردت أن تصب ماء حارا في أماكن لا بد أن تسمي الله تبارك وتعالى. هذا ذكره ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، قال وحضرت من كان يقرأ عليه، هكذا يقول ابن باز رحمه الله، حضرت من كان يقرأ عليه فيه مس، فسئل فقال إنه صب على ابني، هذا الجن يتحدث، صب على ابني الماء الحار حتى قتله فانتقمنا. وذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى في فتيا له أنه يبرد الماء، تخالطه بماء بارد حتى يبرد ثم تسكبه وتسمي الله تبارك وتعالى، لأنك لا ترى، ربما صببته في حوض أو كذا يكون موطن لهؤلاء الجن والشياطين وهم ينتقمون. وقد ذكر أهل السير كثيرا من القصص أن الجن حتى يأخذون من بني آدم من يذهبون به، كما صحح وحسن الإسناد الألباني 4 سنوات ثم أعادوه في زمن عمر، فهم مثل البشر، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم كذا وفيهم العاصي وفيهم المتمرد والعياذ بالله. فعلينا أن نتحصن بما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بما جاء في القرآن. أيضا من فضل عيادة المريض، ونختم بهذا، جاءت أحاديث كثيرة ما أحوجنا إلى سماعها، لأن فيها أجرا ونحن نحتاج إلى ذلك. أولا المرض إذا أصاب عبدا يحمد الله ويصبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى مصيبة تقبل بها انظروا المصيبة قد تكون مرض، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله، ربما تكون في صحة وعافية وكذا تنسى ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أقبلت هذه المصيبة ذكرت الله وتضرعت إليه وطلبت منه كذا وكذا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وانظروا إلى كلام العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد ومسلم رحمهما الله: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والشاهد إذا مرض فعده. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إلى آخر الحديث. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى في عيادة المريض. أيضا جاء عن علي وقد ذهب زائرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وهنيئا لأبي بكر. وما أحوجنا إلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وأيضا كثير من الأحاديث، أسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان لصفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زهده في الدنيا. صورت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه، وأنه من جلد مصبوغ، وحشوه الليف قشر ورق أو شجر النخيل حتى يكون فيه خفة وفيه رقة قليلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بأمر هذه الدنيا كثيرا، إنما يأخذ فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. جاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، والصوف ألين يعني النائم عليه يرتاح أكثر. فدخل، تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، لكنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا، فما أحوجنا إلى الاقتداء به. وفي صحيح مسلم لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر، بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعني يتنعمون بهذه الدنيا وأنت على هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فكان هم النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة، لم يهتم لأمر الدنيا كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري. هذا الحديث إلى آخره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه متواضعا عليه الصلاة والسلام، لا يترفع عليهم، وإنما هو أهل التواضع عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من الأنصار فسلم، وهذا فيه أمر عظيم نغفل عنه إلا من رحم الله، ألا وهو السلام، هو سنة، لكن كما جاء في الحديث أن السلام اسم من أسماء الله، فأفشوه بينكم، جعله منتشرا. وفي صحيح مسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، سبب من أسباب المحبة، تكون بين الناس محبة بسبب هذا السلام، وهو مفتاح من مفاتيح دخول الجنة كما في بداية هذا الحديث، فما أحوجنا إليه. وفيه من الأجور: السلام عليكم ب10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله ب20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب30، كلها أجور نحتاجها. الحسنة الواحدة أحيانا ترجح موازينك يوم القيامة، وهنيئا لمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن نكون منهم. ثم أدبر الأنصاري أي قافلا رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ لأنه كان مريضا. وانظروا إلى تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فما أحوجنا أن نتعاهد بعضا، يسأل بعضنا عن بعض ويتفقد بعضنا أحوال بعض. هذه هي الأخوة الإيمانية الصادقة التي يظل الله عز وجل التي يظل الله عز وجل أصحابها يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، فهنيئا. اسأل عن أخيك، عن قريبك، عن جارك، ما يمنع تتعاهده، ربما كان مريضا، ربما لم يكن معه أحد يذهب به إلى المشفى أو إلى غيره، ربما احتاج كذا وكذا، فما أحوجنا إلى السؤال. ونحن في هذا الزمن من فضل الله تبارك وتعالى قد تيسرت علينا، تتصل به اتصالا، تسأل عنه تجده في المسجد، تسأل عنه فلان قريبه، وهكذا. فلا نفرط في مثل هذه الأمور. فقال الرجل: هو صالح، صالح طيب. وانظروا إلى التفاؤل بالكلمة، يعني اليوم تسأل فلان عن فلان يقول لك تلحق ما تلحق، قل هو في خير وإلى خير إن شاء الله، وزيارة طيبة، الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، والكلمة الطيبة من الفأل الحسن. فقال له: صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وانظروا، انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه، كما جاء في الصحيح: الدال على الخير كفاعله. فما أحوجنا إذا علمت بأن جارا لك أو أخا لك مريض، ما يمنع أن تقول لفلان وفلان: هلما نزوره، تكسب أجورهم، تكسب أجورهم، وكم في زيارة وعيادة المريض من أجور. ثم قال: فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك الصباخ. وهذا الشاهد معنا في هذا الباب، كانوا لا يملكون شيئا، أكرمكم الله، الحذاء، النعال ليست معه. فما أحوجنا إلى شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليوم تختار تريد هذه أو هذه أو كذا، وتذهب إلى السوق لتجلب ما تشاء، نحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم. وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا. قال: حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة. السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا قومهما الأوس والخزرج، كانت لهما كلمتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، سيدان في قومهما مطاعان. فتح الله تبارك وتعالى قلوبهما للإسلام، وكان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم، فقد شهد بيعة العقبة في منى. كانوا يأتون من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فلما علمت قريش، شاع الخبر، قيل بأن الشيطان صرخ كما ذكر بعض أهل السير فسمعوا الخبر، انطلق هاربا، وكان في مكة، فأدركه أهل مكة فربطوه فجاءوا به، جاءوا به فيقول: فأوثقوني. فجاء رجل شعشاع، رجل طويل وجهه فيه ضياء وضاء، فقلت: إن يكن خير فهو في هذا الرجل. فيقول: فاقترب مني فضربني في وجهي لكمة، هذا أول واحد منهم، فيقول: فوالله ما هنالك من خير بعدئذ. يعني إذا كان هذا الذي توسمت فيه أن يكون هو المصلح، أن يكون كذا وكذا، فأول من ضربه هذا الرجل الذي تفرس فيه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سعد ثم بعد ذلك ضربوه ضربا مبرحا، فدنا منه رجل منهم فقال: أليس لك من أحد هنا لك عليه يد، يعني معك معروف، أنت من أهل المدينة؟ قال: بلى، فلان وفلان. قال: فنادي بأسمائهم فإنهم يأتون. فنادى فلم يسمعاه، ثم أبلغ بأنه يستنجد بهما، كان يحفظ لهما تجارتهما القادمة من المدينة إلى مكة، يجيرهما لأنه كان مطاعا في قومه وسيدا. فجاءوا فجعل الله الفرج على أيديهما، ثم ترك فرجع المدينة. كان سعد في الجاهلية يكتب، وكان قل من يوجد فيكتب، يكتب بالعربية. ثم كان جوادا كريما، ورث ذلك عن آبائه وأجداده، فكانت لهم أطم حصون ينادى فيها من أراد الشحم واللحم فليأتي، فيأتون الناس فيأكلون، كانوا أهل جود وكرم. حتى بعد إسلامه لم يترك ذلك، بل واصل أبناؤه من بعده ذلك، فأصبح ديدنا لهم إطعام الناس. جاء في الطبقات أنه كان يأتي الرجل من الميسرين إلى أهل الصفة فيأخذ الرجل والرجلين، وهو يأتي فيأخذ 80 رجلا يذهب بهم ليأكلوا عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا روى ابن أبي الدنيا، هذا الذي قلت لكم أنه كان يأتي سعد فيأخذ 80 نفرا كما جاء عند الدارقطني في كتاب الأسخياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يعطي بعض المؤلف قلوبهم بعض تمر، فبعد أن قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، يريد أن يعطي عيينة ابن حصن يأخذ 1/3 التمر، فأبى عيينة إلا أن يأخذ نصفه، نصف المحصود. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار لمكانتهما، فقال سعد وسعد رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعل، يعني إذا كانت قد قلت الكلمة فافعل ما قلت يا رسول الله، وإن كانت مشورة وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف، يعني ما نعطيهم شيئا هكذا، ما نعطيهم إلا السيف. ثم قال لهما: لم آمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما، وإنما هو رأي أعرضه عليكما. فقال: والله يا رسول الله، ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما، وقال لعيينة بن حصن ومن معه: ارجعوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ذكره صاحب الاستيعاب. أيضا من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زمرة من الأنصار أرادوا أن يسودونه، أن يجعلوه سيدا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا حوله، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبايعه عمر رضي الله تعالى عنه، وبايعه بعده الصحابة، فكان إجماعا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يذكر كثير ممن يكتبون أنه وقع بينهما شيء في نفسه، وأنه ارتضى أبا بكر أولا ثم لم يرتضي عمر ثانيا، بل إن بعضهم يقول أن عمر قتله، حاشا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنما ورد في قصة وفاته ومقتله كما جاء عند جمهور أهل السير رحمهم الله تبارك وتعالى أنه بال قائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بال في رواية أخرى في جحر كان فيه من الجن فقتلوا. وسمع كثير من الناس ما أنشدته الجن فقالوا في بيتين من الشعر، قالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فذكر أنه كان قتيل الجن، وهذا لا يستغرب، لا يستغرب. حتى الآن في زمننا هذا إذا أردت أن تصب ماء حارا في أماكن لا بد أن تسمي الله تبارك وتعالى. هذا ذكره ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وحضرت من كان يقرأ عليه، هكذا يقول ابن باز رحمه الله، حضرت من كان يقرأ عليه فيه مس، فسئل فقال: إنه صب على ابني، هذا الجن يتحدث، صب على ابني الماء الحار حتى قتله فانتقمنا. وذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى في فتيا له أنه يبرد الماء، تخالطه بماء بارد حتى يبرد ثم تسكبه وتسمي الله تبارك وتعالى، لأنك لا ترى، ربما صببته في حوض أو كذا يكون موطن لهؤلاء الجن والشياطين وهم ينتقمون. وقد ذكر أهل السير كثيرا من القصص أن الجن حتى يأخذون من بني آدم من يذهبون به، كما صحح وحسن الإسناد الألباني 4 سنوات ثم أعادوه في زمن عمر، فهم مثل البشر، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم كذا وفيهم العاصي وفيهم المتمرد والعياذ بالله. فعلينا أن نتحصن بما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بما جاء في القرآن. أيضا من فضل عيادة المريض، ونختم بهذا، جاءت أحاديث كثيرة ما أحوجنا إلى سماعها، لأن فيها أجرا ونحن نحتاج إلى ذلك. أولا، المرض إذا أصاب عبدا يحمد الله ويصبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: مصيبة تقبل بها، انظروا، المصيبة قد تكون مرض، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. ربما تكون في صحة وعافية وكذا تنسى ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا أقبلت هذه المصيبة ذكرت الله وتضرعت إليه وطلبت منه كذا وكذا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وانظروا إلى كلام العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد ومسلم رحمهم الله: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. والشاهد: إذا مرض فعد. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، إلى آخر الحديث. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى في عيادة المريض. أيضا جاء عن علي وقد ذهب زائرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وهنيئا لأبي بكر، وما أحوجنا إلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وأيضا كثير من الأحاديث، أسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.